بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال الحديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الهاتف. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشتركي اتصالات. الكلمة من فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا اليوم حول موضوع جديد مهم وأدب عظيم من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها. ومن جمال هذا الدين أنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس إلا وتجد لها تنظيما، سواء كان هذا الأمر من القديم، أي أدب يتعلق بشيء من الآداب التي جاءت بها الشريعة أو جاءت بها الأمم والأديان، أو أدب معاصر نتيجة ما تطور به العلم الحديث فتولدت اختراعات وتولدت أمور جديدة تعلق بهذه المخترعات آداب. وحديثنا عن هذا الجهاز الصغير الذي هو الهاتف. الهاتف نعمة من نعم الله سبحانه على الإنسان، فقد وفر الإنسان جهدا ووقتا ومالا، فقرب المسافات وصار الإنسان باستطاعته أن يرفع سماعة الهاتف فيكلم قريبا أو صديقا في بقاع الدنيا، وذلك لا يستغرق إلا ثوان قليلة، فيطمئن على أقاربه أو يصلهم بالسؤال عنهم أو يعزي في وفاة شخص ما أو يبارك في مناسبة سعيدة أو يبر والديه بالسؤال عنهما أو يقضي مصالح مهمة عن طريق الهاتف، وربما يعقد صفقات بيع وشراء عن طريق الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، فمنافعه كثيرة جدا، ولذا فهو نعمة من النعم التي تستوجب الشكر، ولا يتم هذا الشكر إلا بالتصرف في هذه النعمة والتعامل معها بمقتضى أداب الشرع، وذلك لأن هذا الدين العظيم قد شمل جميع أحوال المسلم بلا استثناء، فمن تأدب بهذه الآداب كان شاكرا لنعم الله، ومن تركها ولم يتأدب بها ولم يتصرف في هذه النعمة بمقتضى الشكر كان كافرا بهذه النعمة. وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من الآداب المتعلقة بالهاتف، فمنها ما يتعلق بالمتصل، ومنها ما يتعلق بصاحب الهاتف الذي يستقبل هذه المكالمة، ومنها ما يشترك فيه الكل، ومن آداب كذلك أيضا تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي لأنها ترتبط في الغالب بالهاتف، فأقول مستعينا بالله الأدب الأول الذي يتعلق بالمتصل هي تلك النية الصالحة، فينبغي أن يستحضر نية صالحة في اتصاله، فينوي مثلا التماس الأجر والثواب في اتصاله ببر والديه أو بصلة أرحامه أو بالتواصل مع صديق يحبه في الله ونحو ذلك، فهو يؤجر على هذه المكالمة وهذا الوقت المبذول في ذلك. الأدب الذي يليه هو عدم الاتصال في أوقات غير مناسبة، فإن الاتصال بالهاتف قريب من معنى الزيارة وإن كان مختلفا عنه، ولذا فالأفضل عدم الاتصال في الأوقات المتأخرة ليلا أو في الصباح الباكر أو في أوقات الراحة إلا إذا دعت الضرورة إلى هذا الاتصال، وهذه الأوقات هي التي لا تستحب فيها الزيارة كذلك لغير الضرورة، وكذلك أيضا يدخل في ذلك الاتصال الهاتفي، وذلك لأن الناس يحصل منهم انزعاج والقلق إذا رن الهاتف في الصباح الباكر أو في آخر الليل، فهذا قد يقلق راحتهم ويزعجهم من النوم، وقد يرد أحدهم على الهاتف وهو يظهر الضيق في صوته، أو ترد المرأة على الهاتف وفي صوتها أثر النوم، وكل هذه الأمور لا تنبغي، ولذا فالأحسن أن يكون الاتصال في الوقت المناسب، وهذا الوقت الذي لا يتضايق فيه الناس. وبحمد الله أصبح الآن يعني بإمكان الإنسان أن يرسل رسالة خصوصا عن طريق الواتساب مثلا، فإذا احتاج إلى أمر لم يكن ضروريا ويمكن تأخيره لكنه مهم، بإمكانه أن يرسل ما يريد عبر الواتساب، فإن كان الشخص مستيقظا وكان الأمر يحتاج إلى جواب لرد عليه، وإذا كان المرء في راحة ولم يرغب في الرد أو كان نائما فإنه إذا استيقظ فإنه سيجد هذه الحاجة أو هذا التواصل ويقضيه. فبحمد الله هناك بدائل كثيرة على الاتصال والتواصل الهاتفي المباشر، وذلك عن طريق مثل هذه المراسلات التي تحفظ للإنسان حسن تواصله مع الآخرين، وكذلك أيضا تبعد عنهم الإزعاج، وإذا كان الأمر يهم صاحب الحاجة وقد اطلع عليه فإنه سيبادر بالتواصل. إذن مراعاة شعور الناس ومراعاة أوقاتهم ومراعاة ظروفهم أمر لا بد أن يتحلى به من يتواصل مع الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الاختراعات سبيلا لرفعة الإنسان وحصوله على الأجر، وأن يبعد عنا شرها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم معنا أخ محمد، فضل. نعم تفضل أخ محمد. الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك.
عندي سؤالين لو تكرمت.
نعم.
السؤال الأول شيخ، مثلا إذا أنا طايفتني ركعة وركعتين وسلم الإمام، أي حد يبغى يدخل جماعة يخليني أكون أنا إمام، هل يجوز هالشيء ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طويل العمر، إذا خلص صلاة الفرض وبديت أصلي السنة أتسنى بعد نفس الشيء، أي حد يخليك تكون إمام، فشو شو أسوي فايت؟ قال أرد أتم أسوي إمام؟ قالوا جاوبنا الشيخ لو تكرم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب يا شيخ سؤال الأخ محمد يقول إذا فاتت ركعة أو أكثر في الصلاة ثم قام يقضي ما فاته فيقول يدخل الشخص متأخر ويتنبه فيقول ما حكم ذلك؟ كذلك السؤال الثاني قريب من السؤال الأول يقول إذا كان يصلي النافلة ودخل شخص يريد أن يصلي الفريضة وأتم به هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن السؤالين كلاهما متشابهين وذلك لأنهما إمامة منفرد ففي كلا الحالتين يكون المرء منفردا سواء كان مسبوقا بعد الإمام أو سواء ابتدأ صلاة نافلة وهذه المسألة مبنية على صحة إمامة الإمام بالمنفرد سواء كان هذا المنفرد يصلي نافلة أو سواء كان يقضي ما عليه من الصلوات. النصوص الشرعية تدل على جواز مثل هذا الفعل وإن كان الأولى تركه وعدم فعله. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فابتدأ صلاته عليه الصلاة والسلام منفردا ثم قام ابن عباس رضي الله عنه فأتم بصلاته فأقام عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه عن يمينه. وكذلك أيضا نصوص أخرى تدل على ذلك فمن ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته في أول رمضان فإنه صلى الله عليه وسلم صلى القيام فأتم بصلاته أناس في أول أيام رمضان ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إذ خشي أن تفرض عليهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي منفردا وخلفه الصحابة يصلون جماعة. وكذلك أيضا من كان متنفلا فله أن يصلي هو النافلة وخلفه المفترض كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء الآخر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهو يصلي نافلة وهم يصلون خلفه مفترضون. إذن فإذا تم بك أحد فأكمل معه الصلاة جماعة وعليه إن فاته شيء من الركعات أن يقضي ما عليه من الركعات ولكن لا ينبغي فعل مثل هذا الأمر أو أن يعتاد عليه إن حصل أحيانا فلا حرج لكن لا يكون ديدا الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يأتي مسبوقا ومع ذلك ما كانوا يأتمون بمن كان يصلي ولكن إن قام أحد من المصلين فصلى بهم فهذا أمر طيب ولا حرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم إلى هذا فيتصدق عليه فقام أبو بكر فصلى فكان أبو بكر يتنفل وكان الرجل يصلي الفريضة. إذن إن فعل أحيانا فلا حرج لكن لا ينبغي أن يكون هذا ديدا كل من دخل أن يصلي خلف من يجده يصلي منفردا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مسجد جماعة لمن توضأ في بيته فأتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فإذا أنت إذا جئت متأخرا ووجدت الناس قد فرغوا من الصلاة فأنت تنال أجر الجماعة بهذه النية الطيبة أنك سعيت. ومن المعلوم خصوصا في السابق ما كان يتعرف على إقامة الصلاة إلا بالحضور وذلك لأن إقامة الجماعة لا يكون فيها رفع للصوت لأن الإقامة للحاضرين فربما لم يسمع من كان حاضرا من أهل البيوت صلاتهم وهم يصلون جماعة، فاجتهد فأتى المسجد فوجدهم قد فرغوا من الصلاة، فلهم في مثل هذا الحديث العظيم سلوان بأن يكون لهم أجر من صلى مع أنهم لم يصلوا الجماعة. إذن المسألة لا ينبغي أن تكون حالة اعتيادية، ولكن أحيانا إن حصلت فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسألون عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أعتت، يقول أن إذا فاتتني ركعة أو أكثر بعد أن يسلم الإمام التسليم الأولى أقوم مباشرة فأقضي ما فاتني من ركعات، فيقول هل فعلي صحيح أو أنه يجب علي أن أنتظر الإمام حتى ينتهي من التسليمتين؟
الفراغ من الصلاة يكون بالتسليم، وجمهور أهل العلم يرون أن التسليمة الأولى هي الركن في الصلاة خلافا لمذهب الحنابلة، ولذلك الصحيح أن الإمام إذا سلم من الصلاة فإن الصلاة قد تمت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرها التحريم وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فبمجرد سلام الإمام فإن الصلاة قد تمت، وبناء على ذلك فإن المصلي لو قام بعد أن سلم الإمام أو المأموم لو سلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى فصلاته صحيحة لأنه سلم عقب تسليم الإمام، ولكن إن انتظرت حتى فرغ الإمام من التسليمتين كان ذلك أفضل، إن قمت مع التسليمة الأولى فلا حرج، وإن انتظرت حتى سلم الإمام التسليمة الثانية كان ذلك أفضل. إذن مسألة فيها ساعة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل. نعم تفضل أخ عبد الرحمن على الهواء. نعم نعود فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول الحديث أثناء خطبة الجمعة إذا كان الأب ينبه ابنه حتى يجلس ولا يتحرك أثناء خطبة الجمعة، هل فيه شيء؟
المسلم إذا أتى الجمعة فإنه مأمور بأن ينصت إلى الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث كثيرة ولكن نريد بعض هذه الحديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قام الإمام على المنبر رفعت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذن لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أثناء خطبة الجمعة، وكذلك أيضا لا ينشغل عن خطبة الجمعة بأي شاغل من الشواغل. ولكن أحب أن ننبه إلى مسألة تتعلق بالأطفال في يوم الجمعة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام ورحمة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن تفضل.
الله يحفظك ويبارك فيك. أنا قبل كنت عندي يعني بعض الأخطاء، كانت عندي بعض المعاصي ومن ضمنها كان الغيبة والنميمة، لكن أقلعت عنها ويعني أرجو من الله أن يغفر لي ما بيني وبين رب العالمين. لكن هذين الناس اللي اغتبتهم واللي يعني غلقت في حقهم، كيف يعني أتوب من هذا الأمر بحيث أن الله ما يعاقبني بذنبي عليهم؟ يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ للرسائل أو إكمال الإجابة على سؤال الرسائل النصية، بمن تحدث مع ابنه الصغير أثناء خطبة الجمعة ونبهه حتى يجلس، فيقول هل عليه شيء؟
ذكرت أن موضوع إحضار الأطفال إلى خطبة الجمعة أمر لا بد أن يهتم به الإنسان. الأطفال يختلفون، هناك أطفال قد ناهزوا الاحتلام وهؤلاء يعقلون ويفهمون خطبة الجمعة فيحضرون ويستمعون ولا يعبثون، وهناك أولاد صغار بعضهم لا يميز، فمثل هذا لا يحضر إلى خطبة الجمعة لأنه لا يفهم الاستماع ولا يعقل الاستماع، فسيأتي ويظن أن المكان للعب، خصوصا أن خطبة الجمعة تأخذ فترة زمنية، ومثل هذه الفترة الزمنية لا يمكن لهذا الصبي الصغير أن يبقى مكتفا في موضعه، إذ هو لا يعقل أنه لابد أن يبقى على حاله وعلى موضعه إلى أن تقضى الخطبة. إذن هؤلاء الصبي الصغار الذين لا يميزون لا يحضرون إلى خطبة الجمعة، وكذلك أيضا من بدأ يميز شيئا، فبعض الأطفال في سن التاسعة ربما يحضر مع والديه ولكنه لا يفهم الأمر على حقيقته وعلى كماله، فربما أيضا يعبث ويلعب. إذن كيف نتعامل مع هذا الموقف؟ المطلوب من الإنسان هو أن يهتم بصحة عبادته وصحة صلاته، وهذا الأمر الآن قد يتعلق به بل يتعلق به أمر مهم، وهو الاستماع لخطبة الجمعة وعدم العبث أو اللعب أو الحديث أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع حضور هذا الصبي لن يتأتى لهذا الإنسان أن يحقق هذه المقاصد الشرعية في خطبة الجمعة. إذن الحل لا يأتي بمثل هؤلاء الصغار، تريد أن تأتي بهم تعودهم، هاتي بهم إلى صلاة الجماعة وكن معهم وقف معهم وأدبهم حتى يفهموا، إذا استقامت الأمور معهم مع صلاة الجماعة وفهموا ثم بعد ذلك كبروا وناهزوا الاحتلام أو قاربوه أو ميزوه تمييزا، علموا من خلاله أنهم إذا حضروا الجمعة فإنهم لا يتحدثون ولا يعبثون ولا يلعبون، فهؤلاء نعم. أما أن يكون صبيا صغيرا يعبث ويلعب وتأتي به أبدا لا يصلح أبدا، ويوقع الإنسان في الحرج الشرعي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في خطبة الجمعة، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال واستمع ولم أنصت ولم يلغو أو استمع ولم يلغو. كل هذه النصوص تدل على أن الإنسان يأتي إلى خطبة الجمعة حتى يكون حاضر الذهن والبال ويستمع لخطبة الجمعة وينتفع بهذا الذكر، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله جل وعلا أمرنا أن نسعى إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، والذكر هنا الخطبة والصلاة. إذن ماذا نقول لمن عبث ابنه في أثناء خطبة الجمعة؟ أنت بين حالين، الحالة الأولى أن يكون هو فاهم يفهم هذا الأمر، فتأخذه وتمسكه بين يديك وتشير عليه أن لا يتحرك، أو تقول أو تشير له بأن يصمت، لأنه إن تركته هكذا لعبث وعبث بصلاة المصلين معه، فإن اقتضى الأمر أنه جلس يلهو ويلعب ويقفل المسجد فخذ ابنك واخرج خارج المسجد وضعه عند من يمكنه أن يمسكه، ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة كالنساء. إذن المسألة تحتاج إلى أن تجتهد في أن تدفع معه بالأدنى فالأدنى، أي تبدأ معه أولا تمسكه، ثم بعد ذلك تشير إليه أن يجلس، ثم بعد ذلك تشير إليه أن يصمت، وهكذا. وإن اقتضى الأمر حاجة لا يمكن أن تتم إلا بحديثك معه حديثا يفهمه، فهنا الحديث يكون ضرورة، يكون ضرورة. وتعلم إذا كان هذا هو حاله أن لا تحضر كما أسلفت في بيان هذه المسألة إلى خطبة الجمعة، فذلك أحفظ لصلاتك ولصلاة الناس الذين يصلون معك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال لأخ عبد الرحمن. فضل الشيخ يقول أنه كان عنده بعض المعاصي، من ذلك يقول الغيبة والنميمة، يقول الآن تبت من هذه المعاصي وأقلعت عن الغيبة، فيقول كيف تكون التوبة من الغيبة؟ هل علي أن أذهب إلى من اغتبتهم فأطلب السماح منهم؟
الغيبة والنميمة هي من أعظم الذنوب التي تفسد علاقات الناس، فالنمام هو الذي ينقل الحديث على سبيل الإفساد، وقد نهى الله جل وعلا عن السماع له، كما قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا حذر من الغيبة، بل ربنا جل وعلا وصف الغيبة بأبشع الأوصاف، كما قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهذه صورة بشعة تدل على خطورة غيبة الناس، والحديث التي وردت في الغيبة كثيرة جدا كثيرة جدا. ولكن الذي يهم السائل هو كيف يحقق التوبة من هذا الذنب العظيم. أول ما يحقق به التوبة أن يستشعر ندمه إذ تكلم في أعراض الناس أو نقل الحديث على سبيل الإفساد، فالندم أول أبواب التوبة، لأن الندم هو استشعار للخطأ، وإذا استشعر الإنسان الخطأ وأنه مخطئ فإن هذا أول باب من أبواب التوبة. الأمر الثاني هو ترك هذا الأمر، أن تترك فيما تستقبله من الأيام الحديث عن أعراض الناس، وأن تلزم مسك لسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح معاذ قال أمسك عليك هذا، فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، متعجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وذلك قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وفرجيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة، لأن هذا أكثر ما يضيع أجور الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس يأتون يوم القيامة أمثال الجبال، أي من الحسنات، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأكل هذا من حسناته وهذا من حسناته، فهذه الحسنات تذهب وتضيع مع هذه الغيبة والنميمة. إذن من تمام توبتك أن تقلع عن هذا الذنب، وأن تستشعر ندمك، وأن تجتهد بعد ذلك في الأعمال الصالحة. وكما هو معلوم أن التحلل من المظالم إن كان متعلقا بحق الله فإن التوبة والاستغفار كافية في ذلك، أما إذا كانت هذه المعصية تتعلق بالعباد فلا بد من التحلل من العباد، ولكن ليس ذلك شرط في ماذا؟ في وقوع التوبة النصوح، لأن مرجع ذلك إلى المصلحة، إلى المصلحة. فإن كان أخذا لأموالهم فإنه يلزمك حينئذ أن ترد أموالهم. أما إن كان ذلك حديثا في أعراضهم فإنه ها هنا عليك أن تسلك بعض المسالك التي تدل على توبتك، فمنها أنك تحسن التعامل معهم في حضورهم، وتحسن الحديث عنهم في غيبتهم، وإذا ما سمعت أحدا تكلم في عرضهم قمت بالذب عن عرضهم، وإن حاججوك بأنك تكلمت في عرضهم فإنك تظهر أنك قد أخطأت في ذلك وأنك تبت إلى الله من الحديث عنهم. وهذا إنما يقال في من كان فيهم هذه الصفات، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالكذب عليهم فذلك من البهتان، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الإثم، هو أن تتكلم فيهم بما ليس فيهم. إذن فهناك بعض الخطوات تسير عليها، وإذا اشتهت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة وصدقت في ذلك فإن الله جل وعلا يرضيهم عنك يوم القيامة، كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقول تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإن المرء لا يدخل الجنة إلا وهو سليم، وهو صاف من الذنوب والمعاصي، ولذلك يوقف العباد على قنطرة قبل دخول الجنة يتحللون من بعضهم، والله جل وعلا يرضيهم عنك إن صدقت في توبتك. والله جل وعلا وعد من تاب حقا أن يبدل هذه السيئات إلى الحسنات، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا فضل من الكريم، إذ تبدل هذه السيئات والذنوب إلى حسنات، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من صدق في التوبة وعمل العمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يبدل سيئاتنا إلى حسنات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أو يقول حكم من يدخل المسجد ويجلس مباشرة ولا يصلي تحية المسجد، فيقول عندما سألته قال أنه صلىها ثم خرج يجدد وضوءه ودخل مرة أخرى، هل عليه مرة أخرى أن يصلي تحية المسجد أم تكفيه الأولى؟
ليس عليه أن يحيي المسجد مرة أخرى، فإن خروجه هنا كان خروجا لحاجة، والتحية إنما تكون لمن أقبل على المسجد فدخل فيه أول وهلة. أما من خرج إليه ليحضر شيئا من سيارته أو لكي يجدد وضوءه في ساحات المسجد أو في الأماكن المخصصة للوضوء، أنه لا يلزمه حينئذ أن يصلي تحية المسجد، وإن دخل وصلى فلا حرج عليه في ذلك. إذن المسألة بحمد الله فيها سعة، ولا يلزمه أن يحيي المسجد مرة أخرى، وإن فعل فهو أمر طيب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله تفضل.
الله يحييكم، كيف الحال؟ شيخنا الكرام.
الحمد لله يحفظك يبارك فيك عبد الله.
سؤالي بالنسبة للسلام داخل المسجد.
نعم.
خاصة في مسجد في الفجر، يعني صلاة الفجر تعرف نقرأ القرآن وفي بعضهم يدخلون السلام عليكم، صار مسجد مثل المجلس كذي يعني. واحد قال لي ليش ما تسلم انت؟ قلت يا اخي المسجد يا اخي ما السلام، اظني انه يعني كثير هذا يسلم وهذا يسلم، عاد عرفنا نقرا، ما ادري ايش حكم السلام.
ان شاء الله جزاك الله خير اخ عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. حياك حياك الله. سؤال الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول حكم السلام داخل المسجد، خاصة يقول إذا دخل الداخل ومن في المسجد يقرأ القرآن أو يصلي نافلة أو مشغول بالذكر أو بغيره، فيسلم كل من دخل يسلم، ففي هذه الحال يقول يشوش على من يعني يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يصلي نافلة، فيقول ما الأفضل لمن دخل المسجد، هل يسلم على من في المسجد أو لا يسلم؟
سؤال الأخ السائل في الحقيقة سؤال مهم، لأن هذا السؤال يتردد كثيرا بين المصلين، فأقول بالله التوفيق أن السلام على المصلين مشروع لا حرج فيه، وذلك لأن هذا السلام ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسيء صلاته أول ما دخل المسجد صلى ولم يحسن الصلاة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن أصل السلام مشروع، والله جل وعلا قال وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام في أصله مشروع وإلقاؤه مستحب، لذلك لا يجب على الإنسان، وها هنا التفصيل، لا يجب على الإنسان أن يلقي السلام، إن دخل فسلم فلا حرج عليه في ذلك، وهذا قد دلت النصوص عليه. وأما السامع للسلام فإن رد السلام فرض كفاية، لا يلزم أن ترد أنت عليه السلام إذا رد عليه غيرك، فتكتفي برد غيرك عليه، فإن لم يكن أحد غيرك في المسجد فسلم عليك فحينئذ رد عليه السلام ولو كنت تصلي، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إن سلم عليه أن يبسط يديه فيجعل باطن كفه إلى الأرض وظاهره إلى الأعلى، أي إذا كان الإنسان قد قبض يديه يمد يديه فيجعل الباطن باطن اليد إلى الأسفل والظاهر الأعلى إلى الأمام قليلا، ولا يرفع يده كأنه يشير بالسلام وإنما يمد يديه، فإن كان يقرأ القرآن رد عليه السلام، هذا إذا كنت لوحدك ولا أحد معكم في المسجد. أما إذا كان يوجد في المسجد مصلين وهو قد سلم فإنه حينئذ يردون عليه السلام، ولا يلزمك أنت أن ترد عليه السلام، لأن رد السلام فرض كفاية، وقد يرد الإنسان السلام ويضيع عليه العد وهو يعد الأذكار، أو هو يقرأ القرآن فيختلط عليه فيما وصل إليه، فها هنا يكتفى برد بعض المصلين عن بعض، ولا ينبغي أن نعنف سواء على من سلم أو سواء على من لم يرد السلام، ولكن النصيحة تتوجه لهؤلاء الذين يسلمون، هو يدخل يسلم يريد كل من في المسجد يرد عليه السلام، ويدخل المسجد ويسلم ويصرخ في السلام كأنه ينتظر من جميع المصلين أن يوقفوا قراءتهم وأن يوقفوا ذكرهم كي يردوا عليه السلام. هذا لا ينبغي. ادخل سلم إن أحببت أن تسلم سلم ولا ترفع صوتك بالسلام، فمن سمع سلامك رد عليك، اكتفي أنت بمن رد عليك لأن هذا هو المطلوب، وليس من المطلوب أن يرد الجميع عليك السلام. إذن لا ينبغي أن نأخذ المسألة بهذه الحساسية سواء في من سلم أو في أو سواء كذلك أيضا في من سمع السلام، فالسلام مشروع ورده فرض كفاية، والداخل من سلم فإنه لا ينبغي له أن يشوش على المصلين في صلاتهم أو القارئين في قراءتهم أو الذاكرين في ذكرهم، فيسمع سلامه حين قدم إلى من هم حوله، وإن ردوا السلام عليه وهم سيردون عليه، إن ردوا السلام عليه فهذا هو المطلوب، ومن لم يرد عليه السلام فإنه لم يكن ملزما شرعا أن يرد عليه السلام، وله أن يكتفي بسلام غيره عليه. هذا ملخص ما يمكن أن يقال في مسألة إلقاء السلام في المسجد سواء كان داخلا إلى المسجد أو خارجا من المسجد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم التأمين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة وكيف يكون التأمين؟ ألاحظ البعض يقول لاحظ البعض من الناس لا يؤمن عند الدعاء، والبعض يؤمن بصوت منخفض جدا، والبعض يرفع صوته بالتأمين، فما الصحيح في هذه المسألة؟
الصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا دعا فإنه يشرع للمأمومين أن يؤمنوا في الدعاء، ولا يلزم أن يجهر الإنسان بالتأمين، لأن التأمين هو نوع دعاء بمعنى أن يقول القائل اللهم استجب، والأصل في الدعاء هو خفض الصوت، فالله جل وعلا يسمع دعاء الداعين، فمن اكتفى بتأمين غيره كفاه، ومن أمن في نفسه كان ذلك طيبا، ومن جهر بالتأمين فلا حرج شريطة أن لا يشوش على غيره برفع الصوت، لأن الأصل في الدعاء هو عدم رفع الصوت به، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: أنا عندي تصيبني يقول بعض المصائب والابتلاءات، هل هذا دليل على أني محسود؟ وما الأدعية التي أقولها حتى تذهب عني هذه العين؟
أولا، هذه الابتلاءات التي تصيب الإنسان، فالإنسان مبتلى سواء بالخير أو سواء بالشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان لا يخلو إنسان من بلاء، ولكن البلاء فيما هو شديد وقد يشتد على بعض الخلق، وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لأولئك، هل يصبروا على هذا البلاء أو لا يصبروا على هذا البلاء. إذن مطلوب من الإنسان أن يصبر على البلاء، وكذلك أيضا أن لا يربط هذا البلاء بالعين والحسد، لأن الأصل كما ذكرت أن الإنسان يبتلى، وليس من شرطه أن يعلق كل بلاء وقع به أنه من الحسد. وإذا أصاب الإنسان بلاء فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وذلك أكثر من سؤال الله العفو والعافية، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم العباس وغيرهم من الصحابة أن يدعو الله جل وعلا بالعفو والعافية في صباحهم وفي مسائهم وفي جميع أحوالهم، وأن يدعو الإنسان بأن يصبره الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يرفع عنا البلاء. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.